أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: شيعتنا المتباذلون في ولايتنا، المتحابون في مودتنا، يحب بعضهم بعضا كأنما في مودة أهل البيت عليهم السلام، المتزاورون في إحياء أمرنا، بعضهم يزور بعضا لأجل ماذا؟ إحياء أمر أهل البيت عليهم السلام، الذين إذا غضبوا لم يظلموا، إذا دخلوا في حالة غضب لم يظلموا غيرهم، وإن رضوا لم يسرفوا. أحيانا الإنسان إذا رضي عن شخص وأحبه بالغ وأسرف في تقديسه، في الانقطاع إليه، الدفاع عنه، ما إلى ذلك. وهذا ما نراه كثيرا جدا في هذه الأيام وفي سالف الأيام أيضا. قال: بركة أو بركة على من جاوروا، الذين يجاورونهم هؤلاء يكونون بركة عليهم، سلما أو سلم لمن خالطوا، من يخالطونهم يكونون ماذا؟ يكونون سلما لهم. وصل بنا الكلام إلى المطلب الرابع، وهو أوجه إعراب معمول الصفة المشبهة. وقبل بيان هذا المطلب نرجع إلى الواجب الذي أعطيناه إليكم حتى نوضحه إن شاء الله، لأن هذا بنتيجة لابد أن نوضحه، لأنه متعلق بشرح العبارة. فقد جعلنا قول المصنف: وهذا الوجه ناشئ عن الوجه الثاني، والأوجه الثلاثة مستفادة مما ذكرت من الحد ومن الأمثلة. هذا قلنا عنه ماذا؟ أنه نجعله لكم واجبا، وإن شاء الله أنتم بعد قمتم بهذا الواجب، وإذا لم تقوموا فسوف نحله الآن. لابد أن نبين كيف أن الوجه الثالث ناشئ عن الوجه الثاني. ما هو الوجه الثاني؟ أنها تدل على الثبوت، واسم الفاعل يدل على الحدوث. الوجه الثالث الذي ذكرناه أنه اسم الفاعل يكون للماضي والحال والاستقبال، أما هي فتكون للحال الدائمة. فالثالث المصنف يقول ناشئ عن الوجه الثاني. كيف نشأ الثالث عن الثاني؟ الصفة المشبهة بما أنها تدل على الثبوت، وهذا هو الوجه الثاني، بما أنها تدل على الثبوت فهذا ينافي أن تكون للماضي المنقطع وللمستقبل. أرجو أن تكونوا معي. إنما نشأ الوجه الثالث عن الثاني لأن الثاني يبين أن الصفة المشبهة تدل على الثبوت، وإذا كانت دالة على الثبوت فهذا لا يتلائم مع دلالتها على الماضي المنقطع والمستقبل. لماذا لا يتلائم مع دلالتها على الماضي المنقطع؟ لأنه بما أنه منقطع فهذا يخالف الثبوت. إذا هو شيء قد حصل في الماضي ثم انقطع فكيف تكون دالة على الثبوت؟ يعني لا يمكن أن نقول هذه الصفة حصلت في الماضي ثم انقطعت وفي نفس الآن نقول هي دالة على الثبوت. فعندما قال في الوجه الثاني إنها دالة على الثبوت، هذا يستلزم أنها ماذا؟ أنها لا تكون للماضي المنقطع، وكذلك يستلزم أنها لا تكون ماذا للمستقبل، لأن المستقبل لم يحصل بعد، لم يحصل بعد. بعبارة أخرى، لأن المستقبل منقطع في الحال، منقطع في الحال، فكيف نقول هي دالة على الثبوت مع أنها أصلا لم تثبت، لم تثبت بعد أصلا، فكيف تكون دالة على الثبوت؟ فمن هنا تبين كيف أن الثالث نشأ عن الثاني. أيضا الثالث نشأ عن الثاني ليس فقط في دلالتها على الثبوت، بل في دلالة اسم الفاعل على الحدوث. يعني المصنف هكذا يدعي، يقول الفرق الثالث ناشئ عن الفرق الثاني، يعني ما ثبت في الثالث للصفة المشبهة ناشئ عن الثاني الخاص بالصفة المشبهة وهو الثبوت، وما ثبت للاسم الفاعل في الثالث وهو أنه يدل على الماضي والحال والاستقبال، أو يكون الماضي والحال والاستقبال، هذا ناشئ عن الحدوث المذكور في 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 الأمر الثاني، في الفرق الثاني. فبينا أنه كيف نشأ الثالث عن الثاني من جهة الصفة المشبهة. يبقى أن نبين كيف نشأ الثالث عن الثاني من جهة اسم الفاعل. المسألة واضحة في هذا المورد. لماذا؟ لأن اسم الفاعل إذا كان دالا على الحدوث وهو مفاد الفرق الثاني، هذا معناه أنه يجوز أن يحدث في أي من الأزمنة الثلاثة. الشيء الذي يحدث يمكن أن يكون حدوثه في الماضي، ويمكن أن يكون حدوثه في الحال، ويمكن أن يكون حدوثه في الاستقبال. فعندما قال إنه دال على الحدوث، علمنا من هذا أنه يأتي للماضي والحال والاستقبال. هذا بالنسبة إلى قوله وهذا الوجه ناشئ عن الوجه الثاني. أما قوله والأوجه الثلاثة مستفادة مما ذكرت من الحد، يعني من التعريف ومن الأمثلة، هذا واضح، مراده واضح، لكن كيف يستفاد؟ مراد المصنف أن الأوجه الثلاثة جميعا، الأول ما هو؟ هو أنها تارة تجري على حركات المضارع وسكناته، وتارة لا تجري بخلاف اسم الفاعل دائما يجري. جيد. الثاني أنها تدل على الثبوت واسم الفاعل يدل على الحدوث. الثالث أن اسم الفاعل يكون للماضي والحال والاستقبال، أما هي لا تكون للماضي المنقطع ولا للحال ولا للمستقبل، وإنما تكون للحال. جيد. هذه الأوجه كلها تستفاد أولا من تعريف الصفة المشبهة، وثانيا من الأمثلة التي ذكرها المصنف. نرجع قليلا إلى تعريف الصفة المشبهة في المتن. ماذا قال؟ والصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد، وهي الصفة المصوغة لغير تفضيل لإفادة الثبوت كحسن وظريف وطاهر وضامر. حسن وظريف وطاهر وضامر. جيد. المصنف يقول الأوجه الثلاثة التي ذكرتها كلها مستفادة من أي شيء؟ من التعريف ومن التمثيل بحسن وظريف وطاهر وضامر. فلا بد أن نبين كيف أنها، ماذا تستفاد من هذه، من هذين الأمرين. نعم، بيان ذلك أن الأول الفرق الأول مستفاد من التمثيل، وهذا قد صرح به المصنف عندما تعرض إلى الفرق الأول. مستفاد من التمثيل بحسن وظريف وطاهر وضامر. هنا يستفاد من ذلك أن الصفة المشبهة تارة تجري على حركات المضارع وسكناته، وتارة لا تجري. أما أنه الاسم الفاعل دائما يجري، فهذا كأنما واضح، واضح من اسم الفاعل، لأنه قد عرفنا اسم الفاعل فيما سبق. أما الثاني، استفادة الثاني من أين يستفاد؟ يستفاد من التعريف. لماذا؟ لأنه قال لإفادة نسبة الحدث إلى موصوفها دون إفادة الحدوث، دون إفادة الحدوث. وهذا يستفاد منه ماذا؟ أنها لا تدل على الحدوث، وإنما تدل على الثبوت. عندما لا تدل على الحدوث، فبعد لا بد أن تكون دالة على الثبوت. بالنسبة لاسم الفاعل، نحن كأنما عندنا علم أنه دال على الثبوت، عفوا على الحدوث. طبعا لا أخفيكم أن استفادة هذه الأمور مما ذكره المصنف فيه نوع تكلف بالنسبة إلى اسم الفاعل، فيه نوع من التكلف. على كل حال، بقي عندنا الأمر الثالث، وهو كيف أن الأمر الثالث يستفاد من الحد أو من التمثيل. نقول الثالث يستفاد من وجهين، يستفاد من الحد من وجهين. الوجه الأول أنه عندما ذكر في التعريف أنها تفيد الثبوت، فالثبوت يقتضي أن لا تكون للماضي المنقطع ولا للمستقبل، كما بينا قبل قليل، كما بينا قبل قليل. فنقول بما أن الحد أثبت الثبوت لها، فالثبوت لا يتلائم مع الماضي المنقطع ولا المستقبل. الوجه الثاني في استفادتها أن الثالث ناشئ عن الثاني، والثاني مستفاد من الحد، إذن فالثالث أيضا مستفاد من الحد. طبعا لعل الوجه الأول والثاني كلاهما يعني مؤداهما واحد، لكن لا بأس بهذا البيان حتى تتضح الفكرة أكثر. هذا تمام الكلام في شرح هذه العبارة، وإن كانت يعني لعله فيها شيء من الصعوبة، لكن تأملوا في المطلب إن شاء الله يتضح لكم أكثر. فندخل في بيان أوجه إعراب معمول الصفة. قال المصنف: ولمعمول الصفة المشبهة ثلاثة أحوال، أحدها الرفع، أحدها الرفع، الثاني الناصب، الثالث ماذا؟ الجر. الآن إذا أردنا إعراب معمول الصفة المشبهة فلنا ثلاثة ماذا؟ أحوال. الأول أن نجعله مرفوعا، الثاني أن نجعله منصوبا، الثالث أن نجعله مجرورا. طبعا عندما نقول مرفوع منصوب مجرور فلا بد من بيان وجهه الإعرابي. مرفوع على أي شيء؟ المرفوعات كثيرة، فهذا المعمول عندما نرفعه نرفعه على أي شيء؟ فمن هنا قال المصنف إنه يرفع على وجهين. الوجه الأول أن يرفع على الفاعلية، ترفعه على الفاعلية، تقول مررت برجل حسن وجهه، مررت برجل حسن وجهه، تقول حسن صفة مشبهة، وجهه فاعل حسن، مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الوجه الثاني من إعرابه في حالة الرفع هو الإبدال، الإبدال من الضمير المستتر في الصفة المشبهة. نقول مررت برجل حسن وجهه، حسن وجهه، ما إعراب وجهه؟ نقول وجهه بدل من الضمير المستتر في حسن، يعني مررت برجل حسن هو وجهه، هو فاعل حسن، وجهه بدل من ذلك الفاعل، بدل من ذلك الفاعل. هذا وجه الرافع. نقرأ العبارة وهناك كلام من الفارسي. قال: ولمعمول الصفة المشبهة ثلاثة أحوال، أحدها الرفع نحو مررت برجل حسن وجهه، وذلك على ضربين، الرفع على ضربين، أحدهم أحدها المفروض أقول أحدهما أو أحدهما، أنا في نسختي أحدها، مفروض أحدهما. على كل حال الفاعلية وهو متفق عليه، الفاعلية أمر متفق عليه بين النحاة، وحينئذ فالصفة خالية من الضمير لأنه لا يكون للشيء فاعلان. هذا واضح، بما أن وجهه فاعل لحسن فحسن بعد لا يحمل ضميرا، لأنه لو حمل ضميرا وأعربنا وجهه فاعلا لكان له فاعلان، والشيء لا يكون ماذا؟ له أكثر من فاعل. قال الثاني الإبدال من ضمير مستتر في الوصف، وهذا الضمير المستتر في الوصف يعرب فاعلا. أجاز ذلك الفارسي، الفارسي أجاز هذا الوجه، وخرج عليه، خرج عليه قوله تعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، مفتحة لهم الأبواب. الآن نأتي إلى مفتحة، 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 هذه صفة مشبهة أم ليست بصفة مشبهة؟ ليست بصفة مشبهة. مفتح، مفتح، ماذا؟ اسم مفعول. عندنا فاتح ومفتوح ومفتح اسم فاعل ومفتح، مفتح اسم مفعول. الفارسي خرج على هذا الوجه الإعرابي هذه الآية، يعني أرجو أن تركزوا معي، المصنف لا يريد أن يقول الفارسي جاء بقوله تعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، يريد أن يقول هنا ماذا استدل، جاء بمثال للصفة المشبهة، لا، وإنما الفارسي أجاز في مرفوع الصفة المشبهة أن يكون بدلا من الفاعل المستتر، ونفس الكلام فعله في ماذا؟ في اسم المفعول، اسم المفعول وهو مفتحة، جعل نائب فاعله هو ضمير مستتر، مفتحة هي، هي ضمير مستتر نائب فاعل، الأبواب جعلها بدلا من مفتحة، نفس الكلام الذي تقدم فيه مررت برجل حسن وجهه، نقول حسن قلنا فيه ضمير فاعل ووجهه بدل من ذلك الضمير، قال وخرج عليه قوله تعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، فقدر في مفتحة ضميرا مرفوعا على النيابة على الفاعل، وقدر الأبواب مبدلة من ذلك الضمير بدل بعض من كل. هذا إن شاء الله سوف يأتي الكلام في بدل البعض من كل وبدل الكل من كل، والمفروض أنه أخذتموه في كتاب سابق. قال الوجه الثاني النصب، فلا يخلو إما أن يكون نكرة كقولك وجها، يعني زيد حسن وجها، عبارة المصنف فيها شيء من الغموض، يعني أضيف هذه العبارة للمثال أفضل، كقولك زيد حسن وجها، أو معرفة كقولك زيد حسن الوجه. فعندنا معمول الصفة قد يكون نكرة مثل وجه، وقد يكون معرفة مثل الوجه. قال فإن كان نكرة فنصبه على وجهين، أحدهما أن يكون على التمييز وهو الأرجح، فنقول زيد حسن وجها، وجها نعربه تمييزا، ما هو الذي عمل فيه؟ حسن، حسن نصب وجها على التمييز. قال والثاني أن يكون منصوبا على التشبيه بالمفعول به، هذا اصطلاح جديد لعله الآن يمر عليكم، يعني نحن ذكرناه سابقا، أشرنا إليه وقلنا سوف يأتي إن شاء الله، وهذا محل الكلام عنه. عندنا منصوبات تسمى بالمفاعيل وهذه قد تقدمت، وعندنا منصوبات لا تسمى بالمفاعيل مثل الحال، التمييز، الاستثناء، هذه منصوبات من غير المفاعيل. عندنا منصوب آخر لا هو من المفاعيل ولا هو من غير المفاعيل، يعني لا هو داخل في المفاعيل، لا هو مفعول به، ولا هو مفعول مطلق، لا هو مفعول معه إلى آخره، ولا هو داخل في غير المفاعيل، ليس حالا، ليس تمييزا، ليس مستثنا. هذا سموه بالشبيه بالمفعول. الشبيه بالمفعول، ما معنى شبيه بالمفعول؟ يعني أنه يشبه المفعول في النصب، يشبه المفعول في النصب. الآن تقول لماذا لا تسمونه مفعولا؟ يعني الآن نرجع للمثال، نقول زيد حسن وجها. قلنا الوجه الأول أن نجعل وجها تمييزا، الوجه الثاني أن نجعله شبيها بالمفعول به. لماذا لا نقول الوجه الثاني وأنه مفعول به؟ الجواب أن الصفة المشبهة كما تقدم سابقا مأخوذة من الفعل القاصر، مأخوذة من الفعل القاصر، والفعل القاصر لا ينصب المفعول، لا ينصب المفعول به، لا ينصب المفعول به، لكن مع ذلك وجدنا أنها نصبت المفعول، نصبت اسمين، فنقول هذا نشبهه بالمفعول، نصطلح اصطلاحا جديدا وهو الشبيه بالمفعول. على هذا يمكن أن نعرف الشبيه بالمفعول بأنه الاسم الذي نصب بعامل لا يتعدى إلى المفعول. أعيد، الاسم الذي نصب بعامل لا يتعدى إلى المفعول وليس أحد المنصوبات المعروفة. لماذا أقول وليس أحد المنصوبات المعروفة؟ لأن بعض المنصوبات قد ينصب ماذا؟ بعامل لا يتعدى إلى المفعول، كما قلنا قبل قليل زيد حسن وجها، قلنا نعربه على التمييز والعامل فيه هو حسن، حسن لا تتعدى إلى مفعول، لا تتعدى إلى المفعول به، لكنها ماذا؟ لكنها تنصب غير المفعول به، يمكن أن تنصب غير المفعول به. هسه هذا يعني شرح للشبيه بالمفعول، ولا أخفيكم أن هذا التعريف على تعبيرنا من جيبي مطلعه، يعني لعله أنا بحثت كثيرا في هذه الدورات السابقة، في هذه الدورة لم أبحث، لكن في الدورات السابقة بحثت كثيرا، أنه أردت أن أخذ يعني تعريفا من النحاة للشبيه بالمفعول، لم أجد ذلك، وإنما هم كأنما يجعلونه من الواضحات لا يتكلمون فيه أصلا، يقولون شبيه بالمفعول وانتهى. على كل حال المسألة لا تستحق حقيقة. هسه أعربته تمييزا، أعربته شبيها بالمفعول، المسألة عمليا ليس لها ثمرة حسب الظاهر. قال فإن كان معرفة تعين أن يكون منصوبا على التشبيه بالمفعول، لأن التمييز لا يكون معرفة خلافا للكوفيين. الظاهر أنه هذا هو سبب ذهابهم إلى فكرة الشبيه بالمفعول، يقولون إذا كان معرفة لا يمكن أن يكون تمييزا، وبما أنه لا يمكن أن يكون تمييزا ومع ذلك هو منصوب زيد حسن الوجه، بما أنه منصوب ماذا نفعل؟ نقول ننصبه على التشبيه بالمفعول. قال الوجه الثالث الجر، وذلك بإضافة الصفة، واضح تضيف الصفة إلى معمولها، تقول زيد حسن الوجه، زيد حسن الوجه، حسن صفة مشبهة والوجه ماذا؟ مضاف إليه. طبعا قلنا سابقا عندما تعرب لا تقول صفة مشبهة، تقول زيد مبتدأ وحسن خبر مضاف والوجه مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره ماذا؟ الكسرة الظاهرة على آخره. قال وعلى هذا الوجه ووجه الناصب ففي الصفة ضمير مستتر مرفوع على الفاعلية. طبعا قلنا سابقا على وجه الإبدال أيضا يوجد ضمير. فالحاصل الصفة المشبهة دائما تكون حاملة للضمير ويعرب أنه على أنه فاعل إلا في حالة واحدة وهي ما لو كان فاعلها ظاهرا. في هذه الحالة لا يعرب لا يكون لها ضمير يعرب فاعلا. بهذا تم الكلام. المصنف أضاف عبارة فيها نوع من التعقيد. قال وأصل هذه الأوجه الرفع وهو دونها في المعنى ويتفرع عنه وجه الرافع وجه النصب ويتفرع عن النصب الخافض. فعندنا أربعة مطالب. المطلب الأول ما معنى أنها كيف كان الوجه الرفعي ماذا هو أصل الوجوه. هذا أولا. المطلب الثاني كيف كان وجه الرفع أدون من النصب والخفض في جانب المعنى من جهة المعنى هو أدون. المطلب الثالث كيف يتفرع النصب عن الرفع. والمطلب الرابع كيف يتفرع الخفض عن النصب. أما بالنسبة إلى المطلب الأول وهو كيف أن أصل هذه الأوجه هو الرافع قيل فيه هذا وهو أنك عندما تقول زيد حسن وجهه ماذا تريد؟ ما هو مقصودك؟ مقصودك أن تسند الحسن إلى الوجه. أنا الآن عندما أقول زيد حسن وجهه ما هو مقصودي؟ واضح لا أريد أن أقول زيد حسن كله من فوقه إلى تحته. لا، بما أني جئت بكلمة وجه فأنا أريد أن أسند الحسن إلى الوجه لا إلى ذات ماذا زيد. جيد. وإذا أسند الحسن أرجو أن تركزوا معي. إذا أسند الحسن إلى الفعل الظاهر عفوا إلى الاسم الظاهر فما يكون مفاده؟ يكون مفاده مطابقا للمقصود. يعني إذا قلت زيد حسن وجهه فقد أسندت الحسن إلى نفس الوجه وهذا موافق للمقصود. أما إذا جعلت الوجه منصوبا أو مجرورا فماذا سوف يحصل؟ سوف يكون الحسن مسندا إلى الضمير المستتر فيه. الآن أسألكم هذا الضمير المستتر في حسن إلى أي شيء يعود؟ يعود إلى زيد. أرجو أن ترجعوا إلى المثال زيد حسن وجهه أو مررت برجل حسن وجهه. هذا الضمير المستتر في حسن على وجه النصب مثلا على وجه الجار إلى ماذا يعود؟ يعود إلى الرجل أو يعود إلى زيد. ومعنى ذلك أني قد نسبت الحسن إلى زيد ولم أنسبه إلى وجه زيد. نسبته إلى ذات زيد مجموع زيد ولم أنسبه إلى وجه زيد. فهذا خلاف الأصل. هذا خلاف الأصل. أما الرافع الرفع أكون قد نسبت الحسن إلى وجه زيد، وهذا هو الأصل، هذا هو المراد. فبهذا تبين المطلب الأول. المطلب الثاني، كيف أن الرافع دون النصب والجر في المعنى؟ هو وإن كان أصلا إلا أنه بمنزلة أدون من جهة المعنى. كيف؟ هذا يرتبط بمطلب بلاغي، مطلب بلاغي. أنا أحيانا عندما أريد أن أصف شخصا بأنه جميل، وجهه جميل، هو يعني واقعان وجهه جميل، لعل جسمه ليس جميلا كما يحصل الآن في النساء، الرجال بالنتيجة هي على تعبيرنا بالعامية شلحة ملحة، وهذه التجميلات وما إلى ذلك يصير الوجه جميلا. فأنا أريد أن أصف الوجه بأنه جميل، تارة أقول الوجه جميل، وتارة أقول أنت جميل. هل هناك فرق أو لا؟ فرق. الأول أسندت الجمال إلى الوجه فقط، الثاني أسندت الجمال إلى كل هذا الرجل. فالثاني فيه مبالغة، والذي فيه مبالغة أبلغ بلاغيا، يكون أبلغ. من هنا يتبين لنا كيف أن الرفع أدون في المعنى. في الرافع كان إسناد الحسن إلى ماذا؟ إلى الوجه فقط. أما في حالة النصب والجر فقد أسندنا الحسن إلى كل زيد، إلى كل الرجل، وهذا أبلغ فيكون أعلى من جهة المعنى. المطلب الثالث، وهو تفرع الناصب على الرافع. كيف تفرع النصب على الرافع؟ يقولون المنصوب في الحقيقة من جهة المعنى هو فاعل، المنصوب من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. قلنا هو من جهة اللفظ إما ينصب على أنه تمييز أو على أنه ماذا، مشبه بالمفعول، لكن من جهة المعنى هو فاعل. وبما أنه فاعل فبهذه الحالة ماذا يكون؟ يكون متفرعا عن وجه الرافع الذي هو فاعل أيضا. أما المطلب الثالث أو الرابع عفوا، وهو تفرع الخفض عن الناصب، فهذا ما لم أعرف وجهه. طبعا هناك كلام لا أريد أن أدخل فيه، فيه شيء من التعقيد، لكن وجه التفرع يعني لم يتضح عندي جليا. بهذا يتم الكلام عن الصفة المشبهة، وإن شاء الله يأتي الكلام في أفعال التفضيل. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.